طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لهم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا الجمع المبارك، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أما هذه الكلمة فهي في استقبال رمضان، وقد تكون هذه الليلة هي آخر ليلة من ليالي شهر شعبان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا وإياكم فيه لما يحب ويرضى. أما الكلمة فستكون مختصرة، وهي حول أهمية اغتنام هذا الشهر. لا شك أن هذا الشهر شهر عظيم، خصه الله تبارك وتعالى من بين سائر الشهور بإنزال القرآن، وفرض الله عز وجل صيامه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب معنى فرض، وأن الله عز وجل فرض الصيام على كل أمة. والصيام كما هو معروف عبادة فريدة، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به، يعني أراد أن يكرس جهده وطاقته في عبادة من عبادات يعني يشتغل بها أكثر من غيرها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. دل على أن الصوم عبادة فريدة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقول الله عز وجل في الحديث: إلا الصوم فإنه لي، قال العلماء يدل على أن الصوم عبادة خاصة، وذلك أضاف الله عز وجل لنفسه. قال العلماء: لأن الصوم ليس فيه رياء، بل لا يكون إلا مع الإخلاص، لا يمكن أن يكون الإنسان صائما إلا وهو مخلص، لأن المرائي هو الذي يفعل العبادة أمام الناس، فإذا ذهب نظر الناس ترك تلك العبادة. أما الصوم إذا كان الإنسان يصوم أمام الناس وفيما بينه وبين الله عز وجل وفي خلوته، هذا لا يكون إلا باستحضار مراقبة الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: الصوم يعني لا يكون إلا على سبيل الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الإنسان يمتنع عن هذه المفطرات حتى في خلوته وبعده عن أعين الناس، وهذا لا يكون إلا مع استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى. ثم أن الصوم من خصائصه أنه لا يمنع من أي عبادة سواه، ولذلك يكون الإنسان صائما فيصلي ويبر والديه ويتصدق ويفعل كل الطاعات، بخلاف الصلاة، إذا صلى فإنه مشغول بتلك الصلاة لا يمكن يفعل عبادة أخرى. وكذلك الحج سيكون مشغولا، بمعنى العبادات ستستفرغ وقته، بخلاف الصوم. الصوم لا يزاحم أي عبادة، تصوم وتقرأ القرآن وتذكر الله وتصل أرحامك وتبر والديك وتحج وتعتمر وتصلي وتفعل كل الطاعات، قالوا هذه من خصيصة الصوم. والشاهد الحقيقة أن فضل الصوم وشرف هذا الشهر هو من شرف القرآن، من هنا قال جل وعلا قبل أن يفرض الصيام على المسلمين: قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ذكر الله عز وجل فضل هذا الشهر بإنزال القرآن، ثم ذكر فرض الله عز وجل، حتى قال بعض العلماء: إن الله عز وجل إنما فرض صيام الشهر لأجل إنزال القرآن فيه. قال: وهذا يدل على اجتماع عبادة الصوم والقرآن. قال بعض العلماء: لأن الإنسان يحتاج إلى تدبر القرآن وتفهمه. وقالوا: كلما كان الإنسان أقل في الأكل كان أحضر للذهن. من هنا كان بعض العلماء يقولني لا أستشعر القراءة والتدبر حتى يلتصق بطني أو بعظمي، بمعنى عند الجوع. ولذلك الصوم يفرغ البطن من هذا الأكل، وإذا فرغ البطن ولم ينشغل تفرغ الذهن للتدبر، وهذا يؤكد على أهمية قراءة القرآن في هذا الشهر وعلى تدبره، وأن القلب يكون أكثر حضورا في تدبر القرآن في هذا الشهر من غيره من الشهور. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: أفلا يتدبرون القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه جبريل في رمضان، يعني ينزل يعارضه، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على جبريل كل سنة في رمضان، وعارضه مرتين في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام. قال: هذا كله يدل على خصيصة قراءة القرآن في هذا الشهر، ولذلك السلف رحمه الله فهموا هذا، وكانوا أكثر الناس حرصا على قراءة القرآن، حتى أن منهم من كان يختم في كل يوم مرة، ومنهم من يختم في كل يوم مرتين، وكان بعضهم يختم في كل 3 مرات، ثم إذا جاء العشر ختم في كل يوم مرة، وكان بعضهم يختم في العشر في كل يوم مرتين، كما جاء عن الشافعي عن غيره في آثار كثيرة جدا. والحقيقة يدل هذا على أهمية قراءة القرآن وتدبره في هذا الشهر. القرآن هو كتاب الله عز وجل، وهو المعجزة التي خص الله عز وجل بها نبيه، وهي آياته العظمى، وهي أعظم من كل آية أتيها النبي عليه الصلاة والسلام وأتيها أحد من الأنبياء. وذلك قال جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألا يكفيهم أن الله أنزل الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل ووحيه أوحاه الله عز وجل إلى نبيه يتلى عليهم، وأن الله تكفل بحفظ هذه أعظم رحمة وأعظم آية. وليس هناك آية من آيات الله عز وجل التي أرسل بها أنبياء أعظم من آية القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، وقد وعد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هنا العناية بقراءة القرآن وتدبره من أعظم أسباب الإيمان. وبقدر اعتناء الإنسان بالقرآن وتدبره وتفهمه بقدر ما يكون عنده من الإيمان. وذلك قال العلماء أن أعظم أسباب الإيمان تدبر القرآن. القرآن فيه العلم كله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فعليه بقراءة القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال: أثير القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. فهذا الكتاب الذي هو وحي الله عز وجل، وهو كلامه تبارك وتعالى بلفظه ومعناه، من أعظم ما يتقرب به الإنسان لربه تبارك وتعالى. وجاء في الحديث: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأعظم مما خرج منه، أي أعظم ما يتقرب به العبد لربه جل وعلا أن يتقرب له بقراءة القرآن. وذاك الإنسان يؤجر على قراءة القرآن ولو لم يتفهمه، ولو كان شاقا عليه، كما جاء في الحديث الكثير الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، فله أجران: أجر قراءة وأجر. فأعظم ما يمكن أن يفعله إنسان وأن يجتهد وأن يكثر منه في رمضان بالخصوص هو قراءة القرآن والإكثار منه. ثم لابد الإنسان في الحقيقة أن يقرأ القرآن قراءة تدبر. كان بعض العلماء له قراءتان: قراءة يكثر من القراءة لأجل أن يحصل على الدرجات، لأن الإنسان كما جاء في الحديث في كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ويم حرف. وهناك قراءة يسمونها قراءة تدبر، حتى قال بعض العلماء: كان بعضهم يختم في كل 3 مرة، قال: وختم قراءة تدبر في 17 سنة. 17 سنة في ختمة واحدة في التدبر. الحقيقة أن رمضان هو وقت مناسب جدا أن يتخلى الإنسان فيه عن المشاغل وأن يتفرغ لقراءة القرآن، ولا مانع أن يكون له عنده قراءة ورد يقرأ ويكثر، يحاول أن يختم قدر ما يستطيع، وقراءة تدبر فيها الآيات الله تبارك وتعالى. والتدبر له أثر عظيم جدا على القلب، أثر عظيم جدا في زيادة الإيمان. فإن القرآن هو كلام الله عز وجل، الإنسان إذا علم واستحضر بأن القرآن هو خطاب من الله عز وجل لك، كما قال ابن القيم: من وضع القرآن، من قرأ القرآن ووضعه على أنه خطاب من الله عز وجل ليس للآخرين بل لك أنت، استحضر أن الله يخاطبك ويكلمك وهو الذي يرشدك، فكل أمر فيه في القرآن فهو أمر لك، وكل نهي فهو نهي لك، وكل خبر يذكر الله عز وجل فهو لأجل أن تتعظ، وكل خبر يخبر الله عز وجل به عن نفسه فهو لأجل أن تعرف ربك تبارك وتعالى فتعظمه. ولذلك من قرأ القرآن وأراد أن يضعه على واقع الناس، على واقعه هو، على واقع مجتمعه، سيجد له أثرا عظيما جدا. الذي قد يحول بين الإنسان من تدبر القرآن أنه يقرأه كأنه كتاب أنزل على قوم آخرين، وأنه يتكلم عن أشياء مضت، فقصة الحديبية وقصة الآيات التي فيها قصة معركة بدر ومعركة الخندق ومعركة أحد وما ذكر الله عز من قصص المنافقين، إذا قرأ الإنسان هذه على أن هذه آيات إنه أنزلت في عصر معين تتكلم عن أحداث معينة دون أن يجعلها أو ينزلها على واقع اليوم، لم يتدبر ولن يتفهم. وذلك القرآن فيه علاج كل المشكلات. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. العلماء كانوا ينزلون القرآن على واقعهم، إن أردت أن تعرف حقيقة ما أنتم ما أنت عليه، حقيقة ما عليه المجتمع، حقيقة ما عليه المسلمون، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب العزة، أسباب التمكين، أسباب البلاء، أسباب الذنوب، أسباب الفرح، أسباب التعاسة، كل هذا في القرآن. نزل هذا القرآن على واقعك، انظر ما ذكره الله عز وجل على المؤمنين. من هم المؤمنون؟ نزل نفسك على هذه الآيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. تبارك نزل الفرقان على عبده ليكون عالما نذيرا، إلى آخر الآيات. وقوله جل وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآيات كلها. انظر، نزل نفسك أنت، الله جل وعلا هنا يتكلم عن المؤمنين. طيب ضع أنت نفسك مكان هذا، هل هذه الصفات تنطبق عليك؟ إن انطبقت عليك فأحمد ربك، وإن لم تنطبق عليك فأعمل على ذلك. الله عز وجل يخاطبك، لا يتكلم عن قوم آخرين، يتكلم لك، يخاطبك أنت. انظر ما ذكر الله عز وجل عن أسباب النصر والهزيمة، والآيات التي تكلمت عن معركة بدر وكيف عز الله عجل المسلمين، وعن معركة الأحد وما جرى فيها من ترك الجبل، وما جرى على أثر ذلك، عن معركة الخندق وما قع في قلوب المؤمنين، أسباب النصر، أسباب الهلاك الأمم، ما ذكر الله عن فرعون، عن هامان، عن قارون، عن نمرود، عن هؤلاء، وكيف أهلاكهم الله عز وجل، والأسباب التي أدت إلى ذلك. ضع هذا على واقعك، فإن هذه الآيات لم تتكلم عن ماض، ولم تتكلم عن شيء واقع. ضعه على واقعك أنت، على واقع المجتمع. اليوم نعيش مآسي، نعيش في المسلمين في ذل وفي ضعف وفي تسلط أعداء الله تبارك وتعالى، نبحث عن أسباب النصر، أسباب العز، أسباب التمكين، أسباب انشراح الصدر، أسباب ضيق الصدر، أسباب تيسير الأمور، أسباب الإيمان، أسباب ضعف الإيمان، أسباب الذنوب، حبائل الشيطان، الأشياء تعين الإنسان على الحق، كلها مذكورة في القرآن. لابد أن تقرأه على هذا النحو، اقرأه على هذا النحو. كل آية يتكلم الله عز وجل فيها عن أسباب الفرح نزلها على نفسك، وانظر هل هي متوفرة فيك. عن أسباب الحزن، أسباب المعاصي، أسباب الذنوب، أسباب الهلاك، أسباب العقوبة، أسباب الثواب، أسباب التمكين، أسباب الضعف، أسباب العز، أسباب الذل. ضح، انظر في واقع المسلمين ونزل. تكلم الله عز وجل عن المسلمين في بدر كيف عزهم الله، تكلم عن أحد وما حصل، تكلم عن الخندق عندما حصل. ما من واقعة ذكرها الله عز وجل في القرآن إلا وتجد في مجتمعك إيش واقعة مثلها، أو في محيطك، أو في وقتك واقعة. أحداث غزة اليوم ليست بعيدة عنا وهي واقع. نزل ما ذكره الله عز وجل عن هؤلاء اليهود وعن خططهم وعن مكرهم، وكيف وما هي سبل النصر، وما هي سبل التمكين، وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه الإنسان. كلها في كتاب الله عز وجل. أسباب ما يعيشه المسلمون اليوم من الذل والضعف والخور والتقاعس كلها في القرآن. كيف نتمكن من العز، كيف نعيد مجدنا الماضي، كيف كلها في القرآن. نزل هذه الأحداث على ما ذكر الله عز وجل، ستجد الحل. ولكن ما من مشكلة تقع في نفسك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وفي محيطك، في مجتمعك، في حقل الدعوة الله عز وجل، مع أهل البدع، مع أهل الشرك، مع من يوافقك على الدعوة، أسباب الحسد، أسباب البغضاء، أسباب كلها في كتاب الله تبارك وتعالى. حتى ما يقع بين الدعاة من البغضاء والشحناء والحسد هو كله في كتاب الله تبارك وتعالى. وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. حتى ذكر الله عز وجل البغي، يأتي العلم، عندك علم وعند علم، لكن بغي، ظلم، حسد، هذا سبب التفرق. أخذوا الدين وتركوا الدين، ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا جزء من الدين، أخذوا جزء من الدين وتركوا جزء من الدين. طيب العاقبة؟ قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن هذا ذكر الله عز وجل أن إذا أخذ المسلمون بعض الدين وترك بعض الدين، النهاية التفرق والاختلاف. نزل هذا على واقع المسلمين، بل حتى على واقع الدعوة السلفية وما فيها من التفرق والاختلاف، ذكره الله في القرآن. ذكر أسباب التفرق، لماذا يتفرق أهل الحق، لماذا يتفرق؟ كلهم يدينون بعقيدة واحدة وهم يعلمون الحق. طيب كيف يقع التفرق؟ كما وقع من بني إسرائيل وكما وقع من النصارى، إما أن يأخذ بعض الدين ويترك بعضا، وإما أن يكون الدافع ذلك حب الدنيا والتنافس فيها. ذكر الله عز أسباب ذلك. نزل هذا وانظر في الواقع، في المشكلات الدعوية ستجد العلاج في القرآن، وأسباب الواقع والخلاف
الواقع اليوم حتى في حقل الدعوة السلفية في القرآن. الصراع بين الحق والباطل في القرآن. كيف يتمكن أهل الباطل على الحق في القرآن. كيف ينتصر أهل الحق في القرآن. سبيل النجاة في القرآن. سبيل السعادة في القرآن. كله في القرآن. المهم أن تقرأ القرآن بهذه النفسية. أن تضع القرآن على واقعك. نزله على نفسك. حتى مشاكلك الأسرية في القرآن. أسباب الذنوب والمعاصي وما يحصل من التفرق وما يحصل من البغضاء والشحناء حتى ما يحصل من الخصومة بينك كيف تعالجها وما هي أسبابه في القرآن. كيف يصلح الله أولادك في القرآن. لماذا يعذب الإنسان بأولاده في القرآن. يعذب الإنسان بأولاده يعذب بماله في القرآن. طيب الفتن في القرآن. فتنة المال في القرآن. فتنة النساء في القرآن. فتنة الجاه في القرآن. فتنة الدنيا في القرآن. الفتنة بالأقوياء وأهل النفوذ في القرآن. كله في القرآن. كل ما نتعرض له من الفتن في أنفسنا في كله في القرآن. طيب والحل موجود في القرآن. الله أخبرك عيش عن أسباب الفتن وأسباب المشاكل وأسباب انتكاس الأحوال وأخبرك عن العلاج. علم من تقرأه وأن تعالج واقعك وأن تهذب نفسك. من قرأه على هذا النحو هذا هو الذي يستفيد. أما أن تقرأه قراءة مجردة عن معركة بدر. طيب معركة بدر لماذا أنزل الله الآيات؟ هل فقط ليعالج مشكلة بدر في ذلك الوقت؟ لا، أنزل الله إلى يوم القيامة. معناته ما حصل في بدر إنما هو عبرة لك ولمن قبلك ولمن بعدك إلى يوم القيامة أن يتعظوا من هذه القصة. أحد، الخندق، تبوك، أفعال المنافقين في القرآن. المنافقون ليسوا قوما كانوا ثم أبادوا، لا، المنافقون اليوم أكثر من قبل. فما ذكر الله من أحوال المنافقين وموقفهم من المسلمين ومقالاتهم وشبهاتهم والمواقف التي يتمكنون فيها وكيف يدخلون على المسلمين مذكورة في القرآن، وهي ما نراه اليوم في واقعنا اليوم. فكل ما ذكره الله القرآن فأنت تشاهده. كل فئة أخبر الله عنها في القرآن في مجتمعك موجودة هذه الفئة، وإن تغيرت الأسماء وتغير الزمان هي موجودة. المنافقون موجودون، المؤمنون موجودون، أهل الدنيا موجودون، الكفار موجودون، الزنادقة موجودون، أولياء الله موجودون، أعداء الله موجودون، كل هذه الفرق، كل هذه الأحوال. فقط هنا مسلمون وهنا دولة أخرى باسم فلانية، هؤلاء كفار، هؤلاء اليهود، هؤلاء مشركون. اختلفت الدول واختلفت الأشخاص، وفي النهاية المشكلة هي المشكلة والحل هو الحل. وذلك لو قرأ الإنسان القرآن بهذه الصورة أنا أجزم أنه ستتغير حياته تماما. سيقرأ القرآن قراءة أخرى ويقول لنفسه يقول سبحان الله أين كنت عن هذا أنا. سبحان الله. تريد أن تعالج أي مشكلة، أي مشكلة، أي مشكلة، أي مشكلة في المجتمع ستجد علاجها في القرآن، ما يحتاج. وهذا معنى أن القرآن الشامل. لماذا جعل الله معجزة خالدة ليوم القيامة؟ ليش؟ طيب الكتب السابقة كفر الله أو وكل الله عز حفظها لقومها، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي استحفظهم الله فأضاعوها. أما القرآن لا، تكفل الله بحفظه وجعله معجزة النبي الخالدة إلى يوم القيامة. لماذا؟ القرآن يصلح في وقت التكنولوجيا، قبل التكنولوجيا، وقت الضعف، وقت العقول. فالقرآن ما خلد الله عز وجل حفظه إلى يوم القيامة إلا لأنه علاج لكل مشكلة شخصية، أسرية، مجتمعية، دولية، كلها في القرآن. لكن عين نقرأه بهذه الصورة. أسأل الله أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.